بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 44 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فمع هذا العنوان النشاط العسكري بعد هذه الغزوة، أي بعد غزوة بني قريظة التي فرغنا منها في اللقاء الذي مضى، عندما نقضوا عهدهم مع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أثناء الأحزاب، وإذا بجبريل عليه السلام يأمر النبي أن يواصل المسير بعد أن هزم الله الأحزاب إلى بني قريظة ليؤدبهم على نقضهم للعهد وكشفهم لظهور المسلمين أثناء المعركة. وقال النبي لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وجد الأصحاب في المسير وحكم فيهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حاصرهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، والذي حكم بحكم الله عز وجل من فوق السبع الطباق، فحكم بأن يقتل الرجال وتصبى النساء والذراري. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق السبع الطباق، تعالوا لنرى ما الذي أعقب هذه الغزوة. النشاط العسكري بعد هذه الغزوة، مقتل سلام ابن أبي الحقيق. مقتل سلام ابن أبي الحقيق. كان سلام ابن أبي الحقيق وكنيته أبو رافع، كنيته أبو رافع، من أكابر مجرمي اليهود الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأعانهم بالمؤن والأموال الكثيرة، وهذا يسمى بلغة العصر من مجرمي الحروب. نقض العهد أثناء المعركة وأيد الأعداء بالطعام والزاد والسلاح، فهذا حكمه كما هو معلوم القتل، لأنه بيدخل تحت طائلة الخيانة العظمى وتحت طائلة مجرمي الحرب. وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبيلة الخزرج وهم حلفاء بني قريظة، في قتله، أي استأذنوا النبي في قتل هذا الرجل الذي يعد من مجرمي الحرب. وكان قد قتل كعب بن الأشرف على أيدي رجال من الأوس، إن الأنصار قبيلتان، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. الأوس قتلوا حليفهم من اليهود الذين خان الإسلام ونقض العهود وآذى النبي وكعب بن الأشرف، فأرادت الخزرج أن يكون لها نفس الشرف والمنزلة عند رسول الله وعند الله عز وجل، فيقتل حليفهم من اليهود الذي يؤذي رسول الله، وهو أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق. فلما استأذنوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله ونهى عن قتل النساء والصبيان، أي أذن لهم في قتل هذا الرجل لكن لا يقربوا نساءه ولا أولاده، فخرجت مفرزة قوامها 5 رجال، أي خرج 5 رجال من قبيلة الخزرج من الأنصار، كلهم من بني سلمة من الخزرج، قائدهم عبد الله ابن عتيق رضي الله عنه وأرضاه، قائدهم الصحابي الجليل عبد الله ابن عتيق. خرجت هذه المفرزة أي السرية واتجهت نحو خيبر، إذ كان هناك حصن أبي رافع. اليهود في المدينة كانوا يعيشون في الحصون، يعني في القلاع الحصينة المحكمة، فكان له حصن في بني النضير، عفوا في خيبر. اتجهت نحو خيبر إذ كان هناك حصن أبي رافع، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، قال عبد الله بن عتيق لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب. طبعا الحصون كان لها إيه؟ حرس، زي في زماننا في بعض بلاد المسلمين يعملوا حاجة اسمها الكمباوند في المدن الحديثة، يعمل كمباوند، يعني بتبقى عبارة عن منطقة سكنية، مجموعة من الفلل أو المساكن، ومحاطة بسور ضخم وعليه بوابات للدخول، ومش أي حد بيدخل إلا السكان فقط أو من له علاقة بالسكان بالاتصال. يعني دايما كده الأماكن اللي هي بتبقى راقية شوية بيحصنوها بالأمن، تيجي مثلا أنت داخل يقول لك فين الكرنيه بتاعك، هل أنت من سكان هذه المنطقة أم لا، ولو حد جاي لك لازم تتصل بالأمن تقول له هيجي لك فلان اسمه كذا كذا وبطاقته كذا عشان يسمحوا له بالدخول، لأن عادة مثل هذه الأماكن بيسكنها بعض علية القوم، يعني رجال أمن أو رجال كذا، فمحافظين وزراء، فبيكون لها دايما إيه أسوار محاطة وعليها بوابات أمنية. كذلك كان اليهود في حصونهم، يعني بيوتهم تجتمع وحوالين منها إيه بوابات تغلق لها حرس. طبعا بعد فراغ الناس من أعمالهم في حقولهم فبيرجعوا بعد غروب الشمس يدخلوا، ففي بوابات وحرس، فعارفين مين اللي داخل ومين اللي خارج. قال عبد الله بن عتيق رضي الله عنه وأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب، يعني حاول كده برفق كده أتكلم مع البواب يؤذن إن أنا أدخل، يعني لعلي أن أدخل، يعني يحتال بحيلة كده إنه يدخل هذا الحصن. فأقبل حتى دنا من الباب، قرب من البواب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته، يعني كأنه بيقضي الحاجة. وقد دخل الناس، الناس داخلين بقى من اللي جاي من أرض الزراعية من اليهود، يعني هم شغالين خارج الحصون وبيرجعوا في آخر النهار، دخلوا. فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل. طبعا هم من حلفائهم، من الخزرج بيعرفونه. قال له إذا كنت تريد الدخول عشان هغلق البوابة خلاص، فإني أريد أن أغلق الباب. طبعا إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. قال عبد الله بن عتيق: فدخلت فكمنت، يعني حاولت كده أن نعمل له كمين لهذا اللعين أبي رافع. فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على ود، الأغاليق يعني المفاتيح، راح حاططها على واتت كده من الخشب. وطبعا ما كانتش بوابة واحدة، كانت أكثر من بوابة، فاهم؟ يعني يغلق ويدخل ويغلق ويدخل، بوابات متعددة. وده دائما اللي عندهم فزع أو فيهم جبن دائما يحكمون غلق الأبواب، وأبوابهم كثيرة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهذا حالهم. فراح معلق الأغاليق، يعني المفاتيح اللي بيغلق بها الأبواب. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها، رحت واخد تلك المفاتيح، ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده. الناس قاعدين بقى طبعا بيسمرون، يحكوا الحكاوي ويضحكون ويحكوا، يمكرون بالمسلمين، طبعا مجالس بقى كلها غضب لله عز وجل. وكان في علالي له، يعني قاعد في مكان كده مرتفع برضو محاط ببوابات وشغلانة كده. فلما ذهب عنه أهل سمره، جماعة اللي بيصاروا معاه، خلصوا الليلة وانصرفوا، صعدت إليه، بدأت أطلع له. طبعا قديما ما كانش فيه مصابيح ولا الكلام ده كله، كان عبارة عن لمبة بالزيت، وأحيانا ما يكونش فيه زيت فقاعدين في الظلام. قال: صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. ومع المفاتيح كلها بقى، يفتح باب ويدخل يروح قافل ويروح مكمل، يفتح باب ويروح قافل. قلت: إن القوم لو نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. يعني يغلق ليه؟ عشان محدش يلحق به وإلا ما يتمكنش من قتلي. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، يعني قاعد مع أولاده في بيت ما فيش فيه مصباح، مظلم. قال: لا أدري أين هو من البيت، أنا مش عارف مكان الغرفة، مظلمة تماما، وأنا سامع أصوات أطفال وعياله. قال: قلت: أبا رافع، بينده عليه. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش. جيت ناحية الصوت كده رحت ضرب بالسيف ومش شايف حاجة، فما أغنيت شيئا، يعني ما كانتش في مقتل يعني. وصاح على صوته فخرجت من البيت. جيت طيب فأمكث غير بعيد، أنتظر كده شوي، ثم دخلت عليه مرة ثانية فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ لكن واحد تاني بقى من أقاربي أو حاشيتي: أنا سمعتك يعني بتصوت، ليه بتصرخ؟ ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، أكنه ابن من أبنائه، يعني ويل لأمك، إن رجلا في البيت ضربني قبله بالسيف، واحد جه ضربني بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، يعني ضربت ضربة قوية لكن برضه لسه فيه الروح ما تقتلش. ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، يعني مسك كده السيف وراح نغزه في بطنه لما خرج منين؟ من ظهره. والضبيب يعني حد السيف، السيف له حد السن بتاعه، يعني انهم عادة يضربون بايه بالسيف هكذا، ما بيضربوش الا نادرا يعني. فراح طبعا طعنه بحد السيف في بطنه حتى خرج السيف من ظهره. قال: فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا، ما اللي يفتح باز يخرج، حتى انتهيت إلى درجة له، درجات البيت كده، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض. يعني فكر خلاص أن أنا قاعد في مكان مرتفع، فبينزل بسلالم كده ودرجات، فبقول من يعني من طول السلالم فأنا فكرت أن أنا وصلت خلاص للأرض، أتاري لسه مرتفع، فسقط فرجلي اتكسرت رضي الله عنه وأرضاه. قال: فانكسرت ساقي، سبحان الله. قال: فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة، في قمر لكن مخدتش بالي، رحت واقع. فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، يعني ربطتها بالعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت لأخرج الليل حتى أعلم أقتلته، لازم أتأكد أنه مات. فلما صاح الديك، يعني فضل قاعد حتى الفجر، لأن الديك دايما بيصح إمتى؟ عند أذان الفجر، يعني قضى الليل كامل عشان يتأكد أنه أدى المهمة. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. مات. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. انظر إلى دقة اللفظة، فقد قتل الله أبا رافع، لأن الذي وفق هو من؟ هو الله. فالصحابة يعلمون دائما نسبة الفضل لمين؟ لله عز وجل. ما قالش بقى أنا وراح كده وأنا اللي قتلته وأنا وعمل، وقعد يحكي بقى ها؟ فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: ابسط رجلك. حكى له القصة اللي حصل كذا كذا كذا، وبعدين قال له إن رجلي كسرت يعني، فقال له: ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها، أي برئت بأمر الله رب العالمين، لكن ما فيش فيها أي ألم، صلى الله عليه وسلم. هذه رواية الإمام البخاري. وعند ابن إسحاق أن جميع النفر دخلوا على أبي رافع واشتركوا في قتله، وأن الذي حمى علي بالسيف حتى قتله عبد الله بن أنيس، وفيه أنهم لما قتلوه ليلا وانكسرت ساق عبد الله بن عتيق حملوه وأتوا منهرا من عيونهم فدخلوا فيه. المنهر شق في الحصن كده بيكون فيه يجري فيه الماء زي قناة أو مجرى ماء. طبعا رواية البخاري أصح اللي ذكرناها أنفا. وأوقع اليهود النيران واشتدوا في كل وجه، يعني يبحثون، حتى إذا يأسوا رجعوا إلى صاحبهم، وأنهم حين رجعوا احتملوا عبد الله بن عتيق حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مبعث هذه السرية في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة 5 من الهجرة. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وقريظة أخذ يوجه حملات تأديبية إلى القبائل والأعراب الذين لم يكونوا يستكينون للأمن والسلام إلا بالقوة القاهرة. يعني في دايما كده بعض الأعراب ما ينفعش معاهم إلا القوة عشان يلجأوا للسلام ويهدأوا. فبدأ النبي يعني يرسل السرايا لتأمين دولة الإسلام الناشئة. ومن هذه السرايا سرية محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، سرية محمد ابن مسلمة، وكانت أول سرية بعد الفرغ من الأحزاب وقريظة. وكان عدد قوات هذه السرية 30 راكبا. تحركت هذه السرية إلى القرطاء بناحية ضرية بالبكرات من أرض نجد، دي كلها أسماء أماكن في نجد. وبين ضرية والمدينة 7 ليالي، يعني مسافة السفر 7 ليالي من المدينة. تحركت ل10 ليالي خلونا من المحرم سنة 6 من الهجرة إلى بطن بني بكر من كلاب، فلما أغارت عليهم هربوا، فاستاق المسلمون نعما وشاء. يعني لما السرية وصلت للمكان المحدد أهل هذا المكان هربوا وتركوا طبعا أنعامهم الإبل والأغنام، فكانت غنيمة للمسلمين. فاستاق المسلمون نعما نعما، اللي هي في حديث صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي بن أبي طالب أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني النياق الحمراء، ودي أنفس وأغلى أنواع الإبل، تبقى ناقة لونها إيه أحمر، ودي غالية جدا. فده النعم، النعم هو الإبل، نياق أو بعير. فاستاق المسلمون نعما وشاء، الشاء طبعا هي الأغنام، وقدموا المدينة لليلة بقيت من المحرم، ومعهم ثمامة ابن أثال، طبعا يدخل الإسلام بعد رضي الله عنه وأرضاه، ثمامة ابن أثال الحنفي سيد بني حنيفة. بنو حنيفة ما لهمش علاقة بأبي حنيفة النعمان الإمام، دي قبيلة اللي خرج منها مسيلمة الكذاب وادعى النبوة، اسمها قبيلة بني حنيفة. فثمامة كان من زعمائهم، فأخذوه معهم أسيرا. كان قد خرج متنكرا لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، يعني كان جاي عشان يقتل النبي متنكر. كان قد خرج متنكرا لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بأمر مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب أرسله عشان يقتل إيه النبي، والتاني بيدعي أنه هو رسول، وبيدعي أن محمدا يعني المفروض أن الأرض بيني وبينه قسمة، فمحمد يعني طمع فيها خد رسالة لنفسه، لكن أنا رسول إيه مثله. طبعا وصمه الله بالكذب، لا يسمى إلا بمسيلمة الكذاب. فأرسل ثمامة بن أسال ليقتل النبي، أمسكته السرية وأتت به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم، فأخذه المسلمون، فلما جاءوا به ربطوه بسارية من سواري المسجد، يعني عمود من العمدان. المسجد كان له سواري من جذوع النخل، وسقف من جريد النخل، والجدران من طوب لبن، ده مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فربطوه في عمود كده، يعني في جذع من الأعمدة دي، ربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة. وطبعا في الحديث دليل جواز دخول الكافر لضرورة إلى المساجد، فلو لم يكن يعني مأذونا أو لا يرخص ما كانوا أدخلوه المسجد وربطوه بداخله وهو مشرك. والنبي أقر، خرج عليه ولا مربوط فين؟ في سارية المسجد، في داخل المسجد. فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد. ما خلاص اتمسك بقى، فبدأ يستعطف النبي، عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. قال له إن قتلتني فأنت محق، تقتل ذا دم، يعني قتلنا منكم كثير وجئنا لقتلك، فإن قتلتنا فأنت محق في ذلك وهذا حقك، دي واحدة. وإن تنعم تنعم على شاكر، لو عفوت عني هشكر لك جميلك وأذكر لك موقفك. وإن كنت تريد المال، تريد مثلا مال عشان تطلقني، فسل تعطى منه ما شئت. طبعا ثمامة كان زعيما في قومه، يعني ثري جدا، فتركه، أي سابه مربوط زي ما هو في السارية. ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك، فرد عليه كما رد عليه أولا، ثم مر مرة ثالثة. طبعا في خلال الفترة دي كان النبي يأمر أصحابه بإعداد الطعام له وإكرامه، يجي ساعة الطعام يفكوه يأكل ويتبسط ويشرب ويربطوه تاني. وطبعا هو موجود في المسجد فبيرى أحوال المسلمين، يرى اجتماعهم في الصلوات، ويرى كيف يعلمهم النبي ويؤدبهم النبي، وكيف الرحمة بينهم والإيثار والجود والكرم، وكيف وهو عدو يأتون له بطعامه وشرابه إلى آخره. فطبعا هو بيرى الآن، والنبي كل شيء يمر عليه ويسأله ماذا عندك يا ثمامة، فيرد نفس الرد الذي ذكرنا. فقال بعدما دار بينهما الكلام السابق: أطلقوا ثمامة. النبي قال خلاص اطلقوا، لن نريد منك مالا ولن نعاقبك بل نعفو عنك، أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. ذهب كده البستان من البساتين بجوار المسجد في بئر ماء، فبدأ إيه؟ يغتسل، يستحمى يعني. ثم جاءه فأسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أحيانا كما أذكر لكم كثيرا إن الدعوة بالأخلاق بتكون أشد نفعا من القول، دعوة الأعمال، إنه يشوف يعني شوف أخلاقنا وشوف أعمالنا وشوف أحوالنا، فدي مهمة أوي دعوة الأخلاق. عشان كده ترك في المسجد الفترة دي وبيتابع أحوال المسلمين، بيشوف النبي كيف يتعامل مع الصحابة، كيف يعلمهم، كيف يزكي نفوسهم، بيشوف اجتماعهم للصلوات، بيشوف اهتمامهم بالوضوء والنظافة، بيشوف حرمة المسجد وقد إيه حريصين على مجالس العلم والذكر وهكذا. فدي تربية وده تعليم، مش محتاج لإيه. عشان كده قالوا: عمل رجل يؤثر في ألف رجل، وقول ألف رجل قد لا يؤثر في رجل. ورضي الله عن عثمان بن عفان عندما صعد المنبر في خلافته وقال: أيها الناس، أنتم في حاجة إلى إمام عمال لا إلى إمام قوال، وأقم الصلاة. وكانت دي من أبلغ الخطب في تاريخ الإسلام بعد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنتم محتاجين لإمام كثير العمل مش كثير القول بلا عمل، لأن العمل يؤثر في النفوس. عشان كده قال عمر: كونوا دعاة وأنتم صامتون. قال: وكيف ذلك؟ قال: بأخلاقكم. الدعوة بالأخلاق مهمة أوي، معاملتك مع الناس في وأنتم في دول الغرب، يعني معاملتك لغير المسلم بأخلاقك بشيمك الطيبة، دي كلها بتبقى دعوة وأنت لا تشعر. أنت بتدعو الغير وأنت لا تشعر، لماذا؟ لأنهم يرقبون أخلاقك، أنت بالنسبة لهم مسلم، وهم سمعوا كثيرا عن الإسلام وبصورة مشوهة في الإعلام وغيره، خلاص. فهو متهيال أن المسلم ده إرهابي قاتل دموي، فلما بيشوف منك الأخلاق الكريمة ويحتك بيك بتتغير الصورة مباشرة، سبحان الله، فبيفهم أكاذيب الإعلام، فأنت بتغير عنده الصورة دي بحسن المعاملة. فدي دعوة. فهي أثمرت دخول ثمامة الإسلام لما رأى الأخلاق ورأى الأعمال. ثم جاءه فأسلم وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهي. بيكلم النبي، شوف الصدق بقى معه، شوف الصدق. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. شوف، وأنا جاي لك كان أبغض وجه بالنسبة لي وجهك أنت، الآن أفضل وجه على وجه الأرض وجهك أنت. شوف الإسلام بيعمل إيه. والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. يعني أنا كنت ناوي أعمل عمرة. الله، هو مشرك بيعمل عمرة؟ المشركون كانوا بيحجوا ويعتمروا في الجاهلية ويطوفوا بالبيت، لكن كان لهم مناسك تختلف عن مناسك إيه؟ الإسلام. يعني مثلا في الحج إحنا بنقف على عرفة، هم لا، يقفوا عند مزدلفة فجي الإسلام بدل ماشي كده، ولكن كانوا بيحجوا ويطوفون ويسعون ويلبون، لكن كان في تلبيتهم بيشركوا بقى الأصنام طبعا. لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك، ملكته هو ما ملك، أصنام على الأصنام يعني. فكان لهم كده إيه شركيات في المناسك. فكان رايح يعتمر للبيت يعني ويجي يقتل النبي، فمسكوه. طيب فأنا كنت ناوي أعمل العمرة، فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، قال له طب روح اعتمر. فلما قدم على قريش قالوا صبأت يا ثمامة، أنت كفرت. وكان عندهم اللي يترك دينهم يسموه صابئ يعني كافر. صبأت يا ثمامة؟ قال لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، لأن كان الحنطة اللي هي الدقيق يعني بتوصل لقريش عن طريق إيه؟ اليمامة، كانوا هم اللي بيزرعوا الحنطة، وهو زعيم اليمامة، خلاص ما فيش، مش هنجيب لكم الأكل، معنى إن الحنطة ما توصلش يعني جفاف وجوع وهلاك، يعني حصار اقتصادي بلغة العصر، وفعلا عمل لهم حصار اقتصادي من أجل النبي من أجل الإسلام. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت يمامة ريف مكة، ريف يعني القرى اللي بيتزرع فيها الايه القمح وكذا. فانصرف الى بلادي ومنع الحمل الى مكة، فيش خلاص ما في حبة حنطة تروح لايه لأهل مكة. حتى جاهدت قريش يعني تعبوا أوي، حصل عندهم مجاعة، وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليه حمل الطعام، يعني نحن قرابتك وبنو أرحامك، فاشفع لنا عند ثمامة أن يأذن لنا في دخول الحنطة. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام وعفى عنهم ورد عليهم إيه الحنطة كما كان. ودي برضو درس عملي في العفو، أنتم تكيدون لكن الله عز وجل يدبر. ودي بتقول لأهل الإيمان اطمئنوا ما دمتم على استقامة فإن الله معكم. سبحان ربنا بيقيد يعني، شوف في ظل الضيق والكرب الله عز وجل يفتح أبواب الأمل. الآن قريش متغطرسة، طيب هنكسركم ونعمل لكم حصار اقتصادي من رجل كان بالأمس مشركا واليوم تحول للإسلام. فربنا بأيدي إخوة، هذا دينه فاطمئنوا. غزوة بني لحيان، غزوة بني لحيان مع الغزوات والسرايا في الفترة دي كلها بعد الأحزاب. بنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله بالرجيع لما قتلوا أصحاب النبي وغدروا بهم وتسببوا في إعدامهم، ولكن لما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود مكة والثارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب، لم يكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوغل في البلاد بمقربة من العدو الأكبر اللي هو قريش. فلما تخاذلت الأحزاب، الآن الأحزاب ربنا هزمهم واستوهنت عزائمهم، بدأوا يخافوا من المسلمين بقى، خلاص بقى في ضعف، واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ما، خلاص بقى مش هنقاتل محمدا مرة تانية، اهدأوا. رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع. ودي بيعلمنا برضو أن القضية مش قضية عاطفة تدفعك إلى الهلاك. يعني الرجيع كان فين؟ بعد أحد، يعني في العام الرابع خلاص، وقتل عشرة من خيرة الصحابة غدرا. طبعا لو بالعاطفة خلاص نعد السرايا ونروح نسأر لهم صح، لكن فترة فيها قوة لقريش وديار هؤلاء بني لحيان قريبة من مكة، فربما لو سمعت قريش بذلك لأعد عدة وتخلصوا من المسلمين. فالنبي علمنا لا، القضايا قضايا محتاجة لتخطيط، محتاجة للوقت المناسب. علشان كده مهمة المسلم يفكر قبل أن يفعل، إن بعض الناس على طول يندفع بعاطفته ولا يفكر، ودي أخطر شيء، فقد يكون عمله سببا لجلب مضرة عظيمة له ولغيره. فلذلك النبي علمنا المنهج ده، ينتظر حتى يأتي الوقت المناسب للفعل. فالآن الوقت مناسب، قد آن لأن يأخذ من بني لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع، فخرج إليهم في ربيع الأول أو جمادى الأولى سنة 6 من الهجر في 200 من أصحابه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. انت تلاحظ هنا سميت غزوة، الغزوة لا تطلق إلا إذا كان الرسول على رأسها، إنما السرية النبي مش فيها. فلما نقول لك غزوة يبقى فيها مين؟ النبي. سرية يبقى ما فيش النبي، النبي أرسل قائدا من أصحابه. فالنبي خرج على رأس 200 من أصحابه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه أرضاه، وأظهر أنه يريد الشام. ودي أيضا من الحكمة، النبي دائما كان يوري ولا يصرح حتى يفاجئ الأعداء، ودي بتعلمنا الحيطة، مش كل حاجة تخبر بها، خاصة لما تتعلق بمصالح المسلمين والإسلام لابد يكون في نوع من الكتمان حتى يتم الأمر. إنما آفة بعض الناس إن كل حاجة بيخبر بها، ربما إخبارك بالشيء يكون سببا في التضييق، ربما يسمع منك عدو أو حاقد أو حاسد فيلتقط الكلمات ويحيك المؤامرات ويكيد. فعشان كده دايما الإنسان يكون عنده نوع من الحيطة، خاصة في عظائم الأمور مش كل حاجة تحكيها. فالنبي لما كان يغزو ما كانش يقولها متجه إلى أي جهة، كان يوري بجهة أخرى لحتى لا يسير النبأ أو الخبر للأعداء فيحتاط ويعد العدة وهكذا. وما أخبر بوجهته إلا مرة في يوم تبوك فقط. ليه تبوك؟ لأن الغزوة كان لابد من الإخبار، كان في بلاد الشام وهنقاتل الروم، والموسم كان موسم حصاد، والصحابة محتاجين ثمرة زرعهم، والجو حر جدا، والجيش محتاج لإعداد، فكان لابد من الإخبار حتى يهتموا للأمر. إنما في معظم غزواتنا ما كانش يخبر إلا في مفاجأة، هنسير لبلاد الشام وهو رايح مكة خلاص كده. فلما يدنوا يقول لهم طيب إحنا الآن عشان الخبر ما ينتشرش. فيتعلم إنك تحتاط في الأمور العظيمة، مش كل حاجة تخبر بها. وخاصة كمان النبي حتى كان ليخبر أهل بيته، دي أمور الأمة. لأحيانا المرأة يا إخوة بتتكلم بطيب نية وفي حسن نية تقول وتخبر وكذا، فقد يكون هذا مدعاة للتضييق. فبعض الرجال لا يصبر عن كل شيء يحكي للزوجة، نقول لا، فرق بين الأمور الخاصة بالمسلمين، زي مثلا احنا في مسجد انتوا قائمين على أمر مسجد، مش كل حاجة تحكيها لزوجاتك، انتبه لهذا جيدا، هي علاقتها بهذا الأمر، احكي لها أمر بيتك ومصاريفك وشغلك، إنما المسجد مش عملنا كذا وسمان، إيه علاقتها الزوجة بهذا؟ إلا فيما يخص عملها، إذا كانت قائمة على تدريس أو كذا في المسجد أو عمل يخص بالنساء الخاص بها فقط، إنها مش كل حاجة ده إحنا النهاردة عملنا كذا، ده إحنا النهاردة سوينا كذا، ده إحنا النهاردة كذا كذا. وأيضا مش كل حاجة أنا كنت مع الشيخ، ربما والله ربما يكون ده سبب صد عن التعلم نفسه. يعني رضي الله عن أبي حنيفة النعمان، كان من أحد طلابه، كانت زوجته تبغض أبا حنيفة وتسبه، ليه؟ فين عند أبي حنيفة؟ فين مع أبي حنيفة؟ فهي شايفاه مقصر بقى معها، فمين السبب؟ أبو حنيفة. لدرجة أنها سبت أبا حنيفة يوما أمام زوجها، فحزن وراح اشتكى للإمام. فوصاه ألا يخبر، مش لازم كل حاجة عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة خلاص. ليه؟ لأن ده كان يكون مدعاة للتنفير عن العلم. المهم هذه الزوجة التي تمردت على زوجها بسبب أبي حنيفة رضي الله عن أبي حنيفة، في يوم غضبت عليه غضبا شديدا، فمن شدة الغضب قال لها: أنت طالق إن لم تتكلمي معي حتى أذان الفجر. ما مش عايز أكلمه خالص. فهو أراد يعني أنه يستحس فيها الخوف على البيت والعيشة. طيب لو ما تكلمتيش معايا لغاية أذان الفجر فأنت طالق. عندت بقى وما خلاص مش أتكلم. سكت. خلاص المشكلة الشيطان عندما ينزغ مصيبة. فلا ترى الغضب يعمي البصر والبصيرة. المهم الوقت بيمر مش عايز تتكلم. ماذا يصنع؟ قال له ما فيش غير الشيخ. أذهب لعالمنا أستفتيه أعمل إيه؟ الفجر قرب. فحكى له ماذا أصنع؟ عاندت ولا تتكلم وقلت لها كذا. قال لا بأس عليك، عندنا المخرج. عندك المخرج؟ نعم. قال اذهب فاستأجر رجلا، شوف واحد كده اديله أجرة وقل له يأتي بالقرب من دارك ويؤذن في غير وقت الفجر. يعني إذا كان الفجر مثلا في الخامسة يجي هو الساعة 4 يأذن أو 4:30، ماشي كده؟ قال له ماشي. شوف بقى فقه العالم. رجع للبيت عادي جدا وقعد وأجر رجل، قال له بعد ساعة كده تيجي تأذن عند البيت. بالفعل هي قاعدة مش عايز تتكلم، يحاول معاها: يا بنتي البيت يتخرب، الأسرة تضيع، مفيش ولا كلمة ولا نفس. طيب المهم جاء صاحبنا الله أكبر، قالت الحمد لله، أذن الفجر وطلقت منك، وبدأت تبكي ندم التاني. قال لا، ما طلقت ولله الحمد والمنة، لأن هذا ليس هو الفجر الصادق، بل هذه حيلة احتال بها شيخي ومعلمي. قالت أبو حنيفة؟ قال نعم، كان أحرص عليك منك وأحرص على بيتك منك. فبكت وقالت كدني إلى أبي حنيفة ألزم درسه، وأصبحت من طلاب أبي حنيفة. فممكن الزوجة ما تعرفش أن الشيخ يخاف عليها أكثر منها، فأنت تقول أنا عند الشيخ وكل شوية عند الشيخ، وممكن تروح خابطة في الشيخ ده، ها، وتقول لها طب نروح، لا مش هروح عند الشيخ ده، الدرس اللي واخدك مني ده ها وياخدنا أنا كمان، يبقى أنا وأنت لا مش هروح. فنقول لك دايما ما تحكيش، مش كل حاجة كنت عند الشيخ. لو في كمان ناس بقى ما يكونوش عند الشيخ قولوا عند الشيخ عشان الملامة، يعني راح مشوار ها كنت عند الشيخ. طب ليه بقى تودينا في دايما معك ليه؟ هو كل حاجة عند الشيخ. فأنا يا جماعة ما أنا بتبرأ بقى من اللي يكذب يقول أنا كنت عند الشيخ. ففي الأمور الهامة مش شرط أنك تخبر إيه أهل بيتك، لأن دي مسائل تتعلق بمصالح المسلمين، فربما يكون فيه نوع ضرر. طب يعني احنا مش بنشك في الزوجة، انت ليه دايما بتروح للجهة الوحشة ليه؟ الزوجة بطبيعتها بتحكي مع كل الناس، صح؟ هي طبيعتها بتتكلم، أمها بتتصل بيها بتكلمها، بتحكي لها على كل حاجة، واختها وجارتها، تيجي المسجد في وليمة ولا تقعد تحكي، لا ده عملنا كذا وسوينا كذا، وتحكي، ربما قاعد حاقدة في الوسط تسمع كلمة، صح؟ فتمكر. فنخلي بالنا، الله يبارك لكم، نتعلم كده من رسول الله ومن سيرة النبي ان في مسائل مش لازم نحكيها. فالنبي كان يوري، فقال ان انا متجه للشام تورية، واظهر انه يريد الشام، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران، ودوادي بين أمج وعسفان، مكان اسمه غران، حيث كان مصاب أصحابه، يعني المكان اللي قتل فيه أصحابه رضي الله عنهم، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمع به بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، ما عرفوش يوصلوا لهم، اختبأوا في الجبال، فصار إلى عصفان فبعث 10 فوارس إلى قراع الغميم لتسمع به قريش، منطقة بالقرب من قريش اسمها قراع الغميم، ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها 14 ليلة، يعني غاب عن المدينة 14 ليلة. كم بقي من الوقت؟ كم؟ ما شاء الله في وقت يعني. طيب خير، نأخذ متابعة البعوث والسرايا. ثم تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرسال البعوث والسرايا، وهاك صورة مصغرة منها. أولا سرية عكاشة ابن محصن رضي الله عنه أرضاه إلى الغمر، منطقة اسمها الغمر، في ربيع الأول أو الآخر سنة 6 من الهجرة. خرج عكاشة ابن محصن رضي الله عنه في 40 رجلا إلى الغمر مأل بني أسد، ففر القوم. الغمر دي كما ذكرت لكم إن الأماكن كانت تسمى بأسماء بئر الماء، يعني ماء الغمر، يعني في بئر اسمه الغمر عند قبيلة اسمها بنو أسد، خلاص كده، أو ماء الرجيع أو ماء المريسيع أو بدر نسبة لبئر بدر وهكذا. فكان العرب بتسمي الأماكن نسبة لأبار المياه. المهم وصل لبني أسد ففر القوم، وأصاب المسلمون 200 بعير ساقوها إلى المدينة، رجعوا ب200 جمل. أدي واحد. اثنين سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة، منطقة اسمها ذي القصة، في ربيع الأول أو الآخر سنة 6 من الهجرة. خرج محمد ابن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه في 10 رجال إلى ذي القصة في ديار بني ثعلبة، ديار بني ثعلبة، فكمن القوم لهم وهم 100، فلما ناموا قتلوهم إلا ابن مسلمة فإنه أفلت منهم جريحا، يعني قتل منهم 9 وعاد ابن مسلمة وقد نجا ولكن جرح رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا سرية أبي عبيدة ابن الجراح إلى ذي القصة أيضا في ربيع الآخر سنة 6 من الهجرة، وقد بعثه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على إثر مقتل أصحاب محمد ابن مسلمة، فخرج ومعه 40 رجلا إلى مصارعهم، فصاروا ليلتهم مشاة وأوافوا بني ثعلبة مع الصبح فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال، وأصابوا رجلا واحدا فأسلم وغنموا نعما وشاء، يعني برضو بني ثعلبة فروا ومسكوا منهم واحد فقط فدخل الإسلام الحمد لله، ودي غنيمة عظيمة، ويغنموا طبعا نعما إبلا يعني وشاء. 4 سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الجموم، منطقة الجموم هي تبعد عن مكة تقريبا حوالي 90 كيلو أو حاجة زي كده، هنا في الحل يعني ممكن تكون ما بين 60-70 أو 90 كيلو تقريبا يعني. الجموم احنا رحنا يا شيخ محمد تعزمنا فيها العشاء، نعم، عند والد حمادة الدكتور حمادة، المنطقة دي اسمها الجموم، هي المنطقة اللي كان فيها سرية زيد بن حارثة. سرية زيد بن حارثة إلى الجموم في ربيع الآخر سنة 6 هجرية، والجموم ماء لبني سليم في مر الظهران. خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من بني سليم أصابوا فيها نعما وشاء وأسرى، هتلاقيهم في المكان ده فيه حاجة في يعني بعضهم وفيها تجدوا نعم كثيرة. فلما قفل زيد بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزينية نفسها وزوجها، يعني أعتقها وزوجها. خمسة سرية زيد إلى العيص، منطقة اسمها العيص، في جمادى الأولى سنة 6 من الهجرة، في 70 و100 راكب، يعني 170 راكب، وفيها أخذت أموال عير لقريش، أخذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو العاص كان زوجا لزينب بنت رسول الله، وبعد كده ما أسلمش وفر وفرق بينه وبينها، فكان قائد العير دي هو أبو العاص. وأفلت أبو العاص فأتى زينب فاستجار بها، راح عشان تجيره عند النبي، ما كانت زوجته، وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموال العير علي، ففعلت، شفعت، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس برد الأموال من غير أن يكرههم. يعني طبعا الأموال غنيمة خلاص، والآن ابنة رسول الله بتستشفع لأبيها إنه يعفو عن زوجها ويرد عليه الأموال، فالنبي طبعا ما يقدرش يفرض على أصحابه أن يتنازلوا عما يملكون، ولكن أشار على إن شئتم أن تردوا عليه ماله فافعلوا، والأمر لكم، عليه الصلاة وأزكى التسليم. فردوا الكثير والقليل والكبير والصغير حتى رجع أبو العاص إلى مكة، أعطوه كل شيء. شوف مدى استجابة الصحابة لرغبة النبي، مجرد بس حس، ما قالش بواحد عشان كان زوج بنته. ها احنا نقول كده، انما دول جيل اتربى صح، ما قالوش بقى ده عشان مثلا ابو العاص زوج زينب فنتنازل عن حقنا، ابدا، ده ردوا له امواله فوق امواله كمان، لان النبي كان دي رغبته عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم. طبعا ابو العاص رجع بالقافله كما هي ورد الاموال لاصحابها في مكه وادى الوداع الى اهلها، ثم اسلم وهاجر رضي الله عنه وارضاه. يعني الفتره دي كان على الشرك وعلى الكفر، وفرق بينه وبين زينب، يعني بعدت عنه، لان لا يجوز ان تكون تحت كافر. فلما راى حسن الاخلاق وراى العفو وشوف شفعت له عند ابيها، فردوا عليه جميع الاموال ولم يفضح بين قومه في مكه لانه زعيم القافله، فرجع الأول كما هو على الشرك، ما أسلمش، رد الأموال والأمانات، وبعد كده أسلم وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المهم، فرد عليه الصلاة والسلام زينب بالنكاح الأول بعد 3 سنين ونيف، يعني رجعها له تاني على نفس العقد القديم، ما دمت أسلمت فهي زوجك كما هي، كما ثبت في الحديث الصحيح. ردها بالنكاح الأول لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذ ذاك، وأما ما ورد من الحديث من أنه رد عليه بنكاح جديد أو رد عليه بعد 6 سنين فلا يصح معنا، كما أنه ليس بصحيح سندا. والعجب ممن يتمسكون بهذا الحديث الضعيف، فأنهم يقولون إن أبا العاص أسلم في أواخر سنة 8 قبيل الفتح، ثم يناقضون أنفسهم فيقولون إن زينب ماتت في أوائل سنة 8. وقد بسطنا الكلام شيئا في تعليقنا على بلوغ المرام. يعني المهم ان هو الكلام ده كان في سنة 6 من الهجرة، مش سنة 8، لما أسلم أبو العاص النبي رد عليه زينب على العقد الأول، وهذا هو الصواب. وجنح موسى بن عقبة إلى أن هذا الحادث وقع في سنة 7 من الهجرة من قبل أبي بصير وأصحابه، ولكن ذلك لا يطابق الحديث الصحيح ولا الضعيف. 6 سرية زيد أيضا إلى الطرف أو الطارق بالقاف. في جمادى الآخرة سنة 6 من الهجرة، خرج زيد في 15 رجلا إلى بني ثعلبة، فهربت الأعراب وخافوا أن يكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم صار إليهم، فأصاب من نعمهم 20 بعيرا وغاب 4 ليال، يعني كانت مدتها 4 ليالي، هم طبعا فروا، فرح غنم 20 بعيرا، 20 جمل، رجع ب20 جمل. 8 ودي آخر السرايا في هذه الفترة، سرية الخبط. تذكر هذه السرية في رجب سنة 8 من الهجرة، ولكن السياق يدل على أنها كانت قبل الحديبية. قال جابر: بعثنا النبي عليه الصلاة والسلام في 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط. نوع من أنواع النبات، عارفين أنتوا النبق، الصدر ده بيكون بجواره كده بعض النباتات طعمها يعني في نوع من الحموضة أو كذا. وطبعا هذا يعني لا يكفي للدليل على قلة الطعام، فبيأكلوا أوراق الأشجار، فعشان كده سمي الجيش بالخبط، فسمي جيش الخبط. فنحر رجل 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر. عارفين الحوت؟ طبعا هما لما فرغوا من الماء عندهم من إبل أو كذا ما فيش طعام، فأكلوا الخبط ده فاشتد عليهم الحال. وأبو عبيدة قال لهم خلاص ما تنحروش، كفاية دي ركائبنا، لو ذبحناها كلها نرجع إزاي؟ فربنا من عليهم إن البحر بعت لهم إيه؟ العنبر ده بقى حوت، بس مش الحوت اللي انتوا بتسموه الحوت، لا الحوت الحوت خلاص كده العنبر. فأكلنا منه نصف شهر، قعدوا 15 يوم يأكلوا منه. عددهم كم؟ كام؟ 300 بيأكلوا 15 يوم في الحوت، 300 كلهم. طبعا الحوت يا إخوة بيبقى أطنان، حوت حوت بقى ما شاء الله. وده برضو تأييد الله عز وجل. فأكلنا منه نصف شهر وادهنا منه حتى ثابت منه أجسامنا، لأن الحوت بيطلع منه المسك والعم اللي بيطلع عطور العنبر ده، بدأوا يطيبوا منه كمان، إن هم كانوا طبعا بيصنعوا العطور والحاجات دي. وصلحت يعني حتى كان علاج لأجسامهم من التعب والمشي، فيه طبعا قروح وكذا، فيدهنوا من دهن العنبر ده فيكون البرء بأمر الله. وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمل عليه. شوف أطول جمل شايل عليه الضلع بتاع الحوت، يعني شوف قد إيه بقى. ومر تحته يعني ماشيين في ظله كده. وتزودنا من لحمه، ده كمان شلنا معانا لحم وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمونه؟ جبتوا لنا معكم جزء. فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ما جايبين معهم لحوم بقى، فأرسلنا إلى النبي منه. والحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وإنما قلنا إن سياق هذه السرية يدل على أنها كانت قبل الحديبية، لأن المسلمين لم يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الحديبية. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.